الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما زلنا مع أطيب سيرة وأجمل قصص، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير، خشيت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وكان قد بلغ من العمر قرابة 5 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات توفيت أمه آمنة بالأبواء، وهو مكان بين مكة والمدينة، وهي راجعة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد زيارتها معه إلى أخوال جده عبد المطلب بيثرب تزيره إياهم. وأم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو النجارية. وللفائدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فيا من أمه قد ماتت على الإسلام، احمد الله عز وجل أنك تستطيع أن تستغفر لها وهي في قبرها. لما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، وكان عبد المطلب شديد المحبة لحفيده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، ولا يجلس أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب ومهابة له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول جده عبد المطلب: دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأناً. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، وقد أوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بكفالته وحفظه، وذلك لأن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائد، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب، وكان يحبه حباً شديداً لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه. وأما زمزم فقد وليها بعد عبد المطلب ابنه العباس رضي الله تعالى عنه. وفي أثناء تلك المدة خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، وكان في الشام راهب يقال له بحيرا، وكان لا يخرج إلى أحد مر به من قبل. فلما أشرفوا على الراهب بحيرا هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب لأول مرة، وبينما هم يحلون رحالهم
جعل الراهب يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير، فقال الراهب: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك أيها الراهب؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، والعقبة الطريق في الجبل، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، أي لمجيئه سجودا لله عز وجل شكرا. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع الراهب فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوه كي يأتي. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سحابة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى ظل الشجرة. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ظل الشجرة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال الراهب بحيرا: انظروا إلى ظل الشجرة مال عليه. فبينما الراهب قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا وبلغنا الخبر أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال الراهب: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. فقال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. فبايعوه وأقاموا معه عنده. فقال الراهب بحيرا: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذه قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام، ولقياه بحيرا عندما كان صبيا صغيرا. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة، بدأ سعيه في طلب الرزق، وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه برعي الأغنام، ورعاها لبعض أهل مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، والقيراط هو جزء من الدينار والدرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد، وأجياد جبل بمكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وقيل 20 سنة، هاجت حرب الفجار، والفجار بمعنى المفاجرة، فالقتال كان في الشهر الحرام ففجروا فيه جميعاً،
وكانت الحرب بين قريش ومن معها من كنانة، وبين قيس وأحلافها، وكان الظفر في أول النهار لقيس، ثم كان الظفر لقريش في وسط النهار. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيام هذه الحرب، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل للرمي، وقيل كان يرد عنهم نبل عدوهم. وبعد حرب الفجار بشهر، وقيل بأربعة أشهر، كان حلف الفضول، وهو أكرم وأشرف حلف سمع به عند العرب، وسببه أن رجلاً من زبيد، وزبيد بلد باليمن، هذا الرجل قدم من هذه البلدة إلى مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل ومنعه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم، فوقف هذا الرجل عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة، فقام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذا والله مترك؟ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، فصنع عبد الله طعاماً لهم، وتحالفوا في شهر حرام وهو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يداً واحدةً مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، وأبرموا هذا الحلم الذي سمي بحلف الفضول، لأن من قام به كان في أسمائه الفضل، كالفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، وقيل سمي بذلك لأن هؤلاء دخلوا في فضل من الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وفي هذا الحلف قال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه، تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وفق لا تأمرنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.